بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الأذان، في صلاة أو القراءة في صلاة المغرب، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
هذا الحديث كأن مروان بن الحكم كان يصلي ويقرأ بقصار السور: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وغير ذلك من قصار السور التي هي في قصار المفصل. فأراد الصحابي الجليل رحمه رضي الله عنه أن يبين له أنه يجوز القراءة في صلاة المغرب بطول الطوليين، أي بالسورة التي هي من أطول السور في القرآن. ولعله أراد بها سورة الأعراف، وبعضهم يرى أن ما ورد من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة في السور الطويلة في صلاة المغرب كانت سورة الأنعام، وبعضهم ظن أن المراد بسورة النساء، وكل هذه السور من الطوال، السبع الطوال التي هي في أوائل المصحف: البقرة وآل عمران، النساء والمائدة والأنعام والأعراف، وأن ذلك أمر جائز، وأنه لا يتعارض مع أن وقت المغرب وقت ضيق من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وربما لا يستوفي قراءة هذه السور، فأراد رضي الله عنه أن يبين أنه يمكن قراءة أمثال هذه السور، وأنه يجوز ذلك لمن أراد أن يقرأ، وإن كان المشهور والذي استمر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا عليه وحث أئمة الصلاة أن يلازموا قراءة قصار السور، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة ويقرأ بسورة البقرة في العشاء ونحو ذلك، فقال له: إن أفتان أنت يا معاذ؟ وأمر الأئمة إذا أرادوا أن يؤم الناس في الصلوات أن يقرأوا بما يطيق المصلون، لأن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، ووجههم لأن يقرأوا بسبح اسم ربك الأعلى وبالضحى والليل إذا سجى ومنحوها من هذه السور. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الباب ليبين أنه يمكن ويجوز للإمام أن يصلي في صلاة المغرب وأن يقرأ بالطوال من السور، وأن ذلك أمر جائز وليس يعني بممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله عن ابن أبي مليكة في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة، ومن طريقه أخرجه أبو داود وغيره.
يعني هذا الحديث من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أخرجه أبو داود في سننه. نعم.
قوله عن عروة في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره.
فهذه الرواية تثبت السماع، سماع هؤلاء الرواة بعضهم من بعض، وبهذا ينتفي أن يظن أن الحديث المروي بالعنعنة فيه شيء من التدليس. نعم.
قوله: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ؟ كان مروان حينئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه،
ولذلك كان يؤم الناس في الصلوات. نعم.
قوله: بقصار كذا للأكثر بالتنوين، وهو عوض عن المضاف إليه
الذي هو قصار السوري أو قصار المفصل، فاستخدم التنوين عوضا عن ذكر المضاف إليه. نعم.
وفي رواية الكشمهين: بقصار المفصل، وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه،
يعني كلهم ذكروا أنه قال صار المفصل. نعم.
قال: وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لكن في رواية النسائي بقصار السور
كما جاءت في الرواية، وإن كانت محذوفة لكن جاءت الروايات بعضها بقصار السور وبعضها بقصار المفصل وبعضها بقصار. نعم.
قال: وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان أبا عبد الملك أتقرأ،
وهذا كنية مروان بن الحكم. نعم.
أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد.
نعم، أن الرواية مصرح فيها بالسماع يعني والإخبار، وليس فيها ما يشعر بالانقطاع.
قال: فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره. قوله: وقد سمعت، استدل به ابن المنير.
ابن المنير هذا أحد شراح كتاب الإمام البخاري.
استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم نادرا،
يعني الذي هو قراءة الطوال أو أطول الطوال وقع من النبي صلى الله عليه وسلم نادرا، فدل ذلك على الجواز. نعم.
قال: لأنه لو لم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر. نعم. بأن عادته كانت كذلك،
يعني أن عادته أنه يقرأ من القصار المفصل، لكنه قرأ وكان ذلك نادرا بشيء من الطوال. نعم.
يشعر بأن عادته كانت كذلك، انتهى. وغفل عما في رواية البيهقي من طريق أبي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. ومثله في رواية حجاج عن ابن جريج عند الإسماعيلي،
يعني أنه أكثر ما يقرأ في الصلوات خاصة في صلاة المغرب من قصار السور.
قوله: بطول الطوليين، أي بأطول السورتين الطويلتين. وطول تأنيث أطول.
نعم.
والطوليين بتحتانيتين تثنية طولا.
نعم. طولا طوليين. نعم.
وهذه رواية الأكثر، ووقع في رواية كريمة.
في رواية كريمة، وكريمة إحدى الروايات لكتاب الإمام البخاري، يعني وقع في بعض الروايات التي يروى بها كتاب الإمام البخاري وهي رواية كريمة وقع هذا اللفظ. نعم.
ووقع في رواية كريمة بطول بطول بضم الطاء وسكون الواو،
بطول الطوليين. نعم.
ووجهه الكرماني بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف.
نعم.
أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين، وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين. وليس هو المراد كما سنوضحه،
بل إنه قرأ إحدى الطول السور الطوال. نعم.
قال: وحكى الخطابي أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو.
بطولي لا بطولي، بطول الطوليين. نعم.
قال: وليس بشيء، لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا.
لأن الطول تفسيره الحبل وليس له معنى هنا، ولم يقرأ بالحبل، وإنما المراد أنه قرأ بمقدار إحدى السورتين. نعم
انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي بأطول الطوليين بالتذكير.
نعم بالتذكير أطول لا بطول الطوليين. نعم يعني ليس بصيغة التأنيث وإنما هو بصيغة التذكير.
قال ولم يقع تفسيرهما في رواية البخاري، ووقع في رواية،
يعني ما جاء في سورة البخاري في رواية البخاري إيش اسم السورتين الطوليين. نعم
ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة بأطول الطوليين ألف لام ميم صاد
التي هي سورة الأعراف. نعم
وفي رواية أبي داود قال قلت وما طول الطوليين، قال الأعراف.
نعم
وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه قال قلت يا أبا عبد الله، وهي كنية عروة. وفي رواية البيهقي قال فقلت لعروة. وفي رواية الإسماعيلي قال ابن أبي مليكة وما طول الطوليين،
يعني يخاطب عروة. نعم
زاد أبو داود قال يعني ابن جريج، وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف.
يعني سورة الطوليين هي المائدة والأعراف.
كذا رواه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله، لكن قال الأنعام بدل المائدة.
نعم الأنعام والأعراف قال لأنهما سورتين أكثر طولا من سورة المائدة. نعم
قال وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني المذكورتين، وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل الأنعام يونس، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في المستخرج. فحصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف. وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال، المحفوظ منها الأنعام. قال ابن بطال البقرة،
يعني قيل الأنعام وقيل يونس وقيل المائدة. نعم
قال ابن بطال البقرة أطول السبع الطوال، فلو أرادها لقال طول الطوال، فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول السور بعد البقرة.
نعم
وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف، وليس هذا التعقيب بمرض لأنه اعتبر عدد الآيات وعدد
وليس هذا التعقيب
بمرض
بمرضي ولا
هي فيها ألف مكسورة.
أيوة بمرضي ما في ألف مكسورة هنا،
يا في نعم. وليس هذا التعقيب بمرضي
أو بمرضي. نعم
لأنه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة.
نعم السبع الطوال.
والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمئتي كلمة.
هذا لو عندما يعني عندما أحصى ذلك اعتبر النساء أطول بكثرة كلماتها، واعتبر الأعراف أطول بكثرة آياتها. نعم
قال وقال ابن المنير تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما، والله أعلم.
ولعل السر في ذلك كونهما متجاورتين، الأنعام والأعراف. نعم.
واستدل بهذين الحديثين على امتداد وقت المغرب وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده.
يعني هذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم أن وقت صلاة المغرب يعني تطول بحيث يتمكن القارئ من قراءة هذه السور في وقت صلاة المغرب، وأنه إذا قرأ لا يخرج بقراءته عن الوقت. نعم.
قال: باب الجهر في المغرب.
وهذا حكم جديد أراد البخاري رحمه الله أن يبينه، وهو أن صلاة المغرب يشرع فيها الجهر بالقراءة بخلاف صلاة الظهر وصلاة العصر، فإن القراءة فيهما سرية. وإن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر أو يجهر ببعض آيات القرآن أثناء صلاته الظهر أو العصر. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور،
يعني بسورة الطور، وهذا يدل على أنه طول القراءة فيها. نعم.
قوله: باب الجهر في المغرب. اعترض الزين ابن المنير على هذه الترجمة والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه، وهو عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي.
يعني البخاري لم يقتصر في ذكر الحديث في كتابه على ما اختلف فيه، وإنما يقرر ما هو موجود ويقرر ما هو قائم، ومما هو قائم وموجود ومتفق عليه الجهر بالقراءة في صلاة المغرب. نعم.
قال: وليس هو مقصورا على الخلافيات.
نعم.
قوله: عن محمد بن جبير، في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزهري: حدثني محمد بن جبير. قوله: قرأ في المغرب بالطور، في رواية ابن عساكر: يقرأ، وكذا هو في الموطأ وعند مسلم.
وهذه الصيغة لعلها تدل على استمراره في ذلك، وأنها ليست قراءة نادرة. نعم.
قوله: قرأ في المغرب بالطور، في رواية ابن عساكر: يقرأ، وكذا هو في الموطأ وعند مسلم. زاد المصنف في الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهري: وكان جاء في أسارى بدر. ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري: في فداء أهل بدر.
نعم. جاء يفتدي بعض أسارى بدر. نعم.
قال: وزاد الإسماعيلي من طريق معمر وهو يومئذ مشرك. وللمصنف في المغازي من طريق معمر أيضا في آخره قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي،
قبل أن يعلن ويظهر الإيمان. نعم.
قال: وللطبراني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه، وزاد: فأخذني من قراءته الكرب. ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر،
لأنه أخبر عن حال، أخبر بقصة تحملها حال كونه مشركا، ولم يرد ولم ينكر أحد عليه هذا الإخبار. نعم.
قال: وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة.
أي وكذا يعني يقبل من الفاسق إذا أخبر عن شيء إذا كان أداه في حال العدالة، أما إذا أخبر به وهو في حال الفسق لا يقبله منه، لو لا يقبل منه، لأن من شرط قبول الرواية العدالة. نعم.
وستأتي الإشارة إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة. قوله بالطور أي بسورة الطور. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى من،
أي من سورة الطور. نعم.
كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله،
أي يشرب منها عباد الله.
وسنذكر فيه قريبا. قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ أو أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه،
لأنه ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي.
وربما كرهه مالك لأن الحديث العام الذي جاء يحث الأئمة على أنهم إذا صلوا بالناس وأموا الناس بالصلوات أن يخففوا. نعم.
قال: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب،
يعني الأمر عام مطلق. نعم.
وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمر العمل.
وقوله اعتمد العمل بالمدينة يعني أن السنة التي جرت في المدينة أن الإمام إذا صلى بالناس في صلاة المغرب يقرأ من قصار السور. نعم.
قال ابن دقيق:
لكن هنا قد يرد يعني نوع من الاستفسار، وهو أن سورة الطور وسورة والمرسلات هي في الحقيقة معدودة من قصار السور، لأن من قصار المفصل، لأن من أهل العلم من يرى أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات كما سيمر بنا، ومنهم من يرى أن قصار المفصل يبدأ من سورة قاف، والطور يعني سورة الطور وسورة المرسلات هي من ضمن سور قصار المفصل. نعم.
قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها.
قال ابن دقيق العيد ولا قال ابن دقيق العيد؟ العيد ليس بدلا من دقيق حتى يعني ينون دقيق ويكون العيد بدل، وإنما هو مضاف ومضاف إليه، ابن دقيق العيد. نعم.
قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب. والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب.
نعم.
وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهية فيه.
أي فهو جائز. نعم.
قلت الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير، لأن الأعراف من السبع الطوال، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه.
نعم.
وفي ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله،
يعني بسورة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص،
يعني على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. نعم.
قال: ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معاول.
إلا أنه
معلول.
إلا أنه معلول
مفصولة. إلا أنه معلول.
قال: يعني فيه علة، ولعل تقصره عن درجة الصحة. نعم.
قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك،
فحديث ضعيف.
والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب، واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل.
هذا تفسير لهيئة فعله. نعم.
الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك، لكن في الاستدلال به نظر يأتي مثله في باب جهر الإمام بالتأمين بعد 13 بابا. نعم، حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظلون
أنهم يعني يرمون النبال عند غروب الشمس ويستمرون في رمي النبال إلى أن يخفى عليهم موضع سقوط النبل. نعم.
نعم، حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها،
لأنه كان يفرغ منها قبل أن يظلم الوقت. نعم.
وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه،
يعني طول القراءة.
وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكنه
لم يعني لم يرد على زيد،
لكن لم يرد، لم يرد زيد منه، ولم
لم يرد
زيد منه فيما يظهر، أو في
أعيد العبارة.
ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة.
نعم، لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة، وإنما أخبره أن النبي فعل ذلك مرة يعني،
لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطول.
نعم،
أو بالطوال.
بالطوال،
وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يفعل هذا مرة وهذا مرة، ولا يقتصر على قصار السور فقط.
وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات، لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف.
يعني أن حديث أم الفضل أخبرت بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة المرسلات، وهذا محمول على أنه كان قرأها أثناء صلاته في بيته لا في المسجد، لأنه كان مريضا، والمريض يعني كأنه يشفق عليه تطويل القراءة، ولذلك تذكرت هذه الحادثة وأخبرت بها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
قال: وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل، لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة.
يعني هذا الحديث كأنه استنبط منه أن ما رواه زيد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأنعام أو الأعراف التي يطوح أطول أو طول الطولين، هذا منسوخ بما يروى أو بكثرة ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قصار المفصل. نعم.
قال: وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه، حمله على أنه اطلع على ناسخه.
نعم.
ولا يخفى بعد هذا الحمل وكيف تصح دعوى النسخ، وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات،
ويتعد من طوال القراءة. نعم.
قال:
هذا الأمر ليس بمنسوخ، لأنه وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب،
من طول يعني من طول القراءة ومن قصر القراءة. نعم.
إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم. انتهى.
لأن النبي حثهم على ذلك وأمرهم بذلك. نعم.
وهذا أولى من قول القرطبي ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك.
يعني هذا القول الذي قاله القرطبي متروك. نعم.
وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة، لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ثم استدل،
يعني لا كل السورة. نعم.
ثم استدل
فيتناسب مع التقصير في القراءة.
ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ: فسمعته يقول إن عذاب ربك لواقع.
وهذا جزء من سورة الطور وليست كل سورة الطور. نعم.
قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة خاصة، انتهى. وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة، بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها. فعند البخاري في التفسير: سمعته يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الآيات إلى قوله المسيطرون، كاد قلبي يطير، ونحوه لقاسم ابن أصبر.
يعني مما يدل على أنه قرأ السورة كلها لا بعض السورة. نعم.
ونحوه لقاسم ابن أصبغ، وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين: سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور. ومثله لابن سعد، وزاد في أخرى: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت، وكذا أبداه الخطابي احتمالا،
يعني أنه اقتصر على بعض الصور، بعض الصورة لا على كلها.
وفيه نظر، لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل، وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون
يعني يتوافق مع أنه يقتصر على قصار المفصل. نعم.
وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى.
يعني زيد لما أنكر على مروان بن الحكم. نعم.
قال: وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان: إنك لتخفي القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعا. أخرجه ابن خزيمة. واختلف،
فهذا يدل على أنه كان يقرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. نعم.
واختلف على هشام في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت. وقال أكثر الرواة عن هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب، وقيل عن عائشة، أخرجه النسائي مقتصرا على المتن دون القصة. واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. وفيه نظر، لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة، بل قالوا لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس، وله أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق.
نعم.
واستشكل
هذا جمع بين الروايات. نعم.
واستشكل المحب الطبري إطلاق هذا، وحمله الخطابي قبله على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق، ولا يخفى ما فيه.
يعني العبرة بالبداية. نعم.
ولا يخفى ما فيه، لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع، ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،
لأن المفروض أن ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في على أكمل الأحوال. نعم.
واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن،
اللي هو المفصل، ويقسمه علماء القرآن والقراءات إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. نعم.
قال: واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن، هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح؟
سورة محمد يعني القتال،
أو
الفتح، سورة الفتح،
أو الحجرات، أو قاف، أو الصف، أو تبارك، أو سبح، أو الضحى.
نعم.
إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب، اقتصر في شرح المهذب على أربعة من الأوائل. اقتصر في شرح المهذب على أربعة من الأوائل.
شرح المهذب هذا كتاب في الفقه الإمام النووي رحمه الله، واسمه المجموع. نعم. اقتصر في ذكر هذه المسائل، المسائل المختلف فيها، على أربعة أقوال. نعم.
اقتصر في شرح المهذب على أربعة من الأوائل سوى الأول والرابع، وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني.
نعم.
وحكى الرابع والثامن الدزماري في شرح التنبيه.
يعني هذه الأقوال التي ذكرت بدءا من الصافات والأحقاف والحجرات والطور وقاف إلى غير ذلك. نعم.
وحكى التاسع المرزوقي في شرحه، وحكى الخطابي والماوردي العاشر. نعم. والراجح الحجرات.
هنا علق الشيخ رحمة الله عليه الشيخ بن باز بأن الراجح هو سورة قاف وليس سورة الحجرات. نعم.
يقول في الحاشية: هذا فيه نظر، والراجح أن أوله قاف، كما جزم بذلك الشارح في صفحة 303، ويدل على ذلك حديث أوس بن حذيفة في تحزيب الصحابة للقرآن، أخرجه أحمد وأبو داود وآخرون، والله أعلم.
نعم.
قال: والراجح الحجرات، ذكره النووي. ونقل المحب الطبري قولا شاذا أن المفصل جميع القرآن، وأما ما أخرجه الطحاوي من طريق زرارة ابن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه، اقرأ في المغرب آخر المفصل، وآخر المفصل من لم يكن الذين كفروا،
يعني من سورة لم يكن الذين كفروا، لو صغار قصار المفصل
إلى آخر القرآن، فليس تفسيرا للمفصل بل لآخره، فدل على أن أوله قبل ذلك. باب الجهر في العشاء.
نعم.
وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
قول سجد يعني سجود التلاوة، لأن في سورة الانشقاق فيها سجدة.
وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. قوله باب الجهر في العشاء، قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع في المغرب ثم الصبح، والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ.
والظاهر أنه من صنيع البخاري لا من النساخ، نساخ الكتاب يعني.
قوله حدثنا معتمر عن ابن سليمان التيمي.
معتمر هو ابن سليمان التيمي، نعم.
حدثنا معتمر هو ابن سليمان التيمي، وبكر هو ابن عبد الله المزني، وأبو رافع هو الصائغ، ومن قبله من رجال الإسناد بصريون،
نعم.
وهو من كبار التابعين، وبكر من أوسطهم، وسليمان من صغارهم.
فهذا الإسناد جمع بين ثلاثة طبقات من طبقات التابعين، كبارهم وأوسطهم وصغارهم.
قوله فقلت له، أي في شأن السجدة، يعني سألته عن حكمها. وفي الرواية التي بعدها فقلت ما هذه؟ قوله سجدت، زاد غير أبي ذر بها، أي سجدت بها أي بالسجدة، أو الباء للظرف أي فيها، يعني السورة.
نعم.
وفي الرواية الآتية لغير الكشمهين سجدت فيها.
نعم.
قوله خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة. وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها، ونوزع في ذلك لأن سجوده في السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، فلا ينهض الدليل. وقال ابن المنير لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة، يعني في المشهور عنه، لأنه ليس مرفوعا، وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فسجد بها،
يعني بصلاة العشاء.
أخرجه ابن خزيمة،
فهو في صلاة فريضة يعني. نعم.
وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ صليت مع أبي القاسم فسجد فيها. قوله حتى ألقاه كناية عن الموت، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب سجود التلاوة إن شاء الله تعالى. قوله عن عدي هو ابن ثابت كما في الرواية الآتية بعد باب. قوله في سفر، زاد الإسماعيلي فصلى العشاء ركعتين. قوله في
يعني يبين أنها صلاة مقصورة لأنها في سفر. نعم.
قوله في إحدى الركعتين في رواية النسائي في الركعة الأولى. قوله بالتين أي بسورة التين، وفي الرواية الآتية والتين على الحكاية، وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة محمول على الحضر، فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.